بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق شيء من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآيات التي وردت في تحريم الخمر. ومن المسائل أنه لا حد على من تناول شيئا من الخليطين الممزوجين إلا إذا أسكر، لا حد لمن تناول وتعاطى شيئا من الخليطين إلا في حالة الإسكار، وكذا إذا انتبذ في الأوعية أو انتبذ أكثر من 3 ليال. وإن كانت هذه الأمور ممنوعة إلا أن الحد لا يكون على من تناول شيئا من ذلك ما لم يصل إلى حد الإسكار. المسألة الثانية، ما حكم شرب الخمر؟ حكم شرب الخمر من كبائر الذنوب، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. فأما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله في الخمر 10، وذكر منهم شاربها، وهذا أخرجه الإمام الترمذي بإسناد حسن. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حقا على الله لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، على تحريم الخمر جملة. وقد وردت مراحل في تحريم الخمر، كان منتهاها التحريم القطعي لها. فأول مرحلة فيها هي الإباحة، وهي المشار إليها في قول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والسكر هنا الخمر. الثانية من المراحل بيان أرجحية إثم الخمر على منفعته، وهذه المرحلة هي المشار إليها بقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما، وهي دعوة كل عاقل أن يدع الخمر لكبر ضرره وعدم نفعه. المرحلة الثالثة تحريم الخمر في أوقات معينة. هذه الأوقات هي أوقات الصلوات، نهي المسلمون عن ذلك، وكانت هي المرحلة الثالثة، وهي المشار إليها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فنهي أن يتعاطى الخمر قبل الصلاة فيحضر وقت الصلاة وهو في حالة إسكار. أما المرحلة الرابعة فهي المرحلة الأخيرة، التحريم القطعي المؤبد. تحريم قطعي مؤبد، وهو المشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه المراحل هي مراحل تحريم الخمر، وتدرج فيها من باب المراعاة للناس في ذلك الزمان، وأن الخمر كانت مشهورة عند أهل الجاهلية، فخفف عنهم تدريجيا حتى صار النهي قطعيا. من المسائل أيضا حد شرب الخمر. قد جعل الله سبحانه وتعالى حدا لمن شرب الخمر على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحد مقداره 40 جلدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة 3 أقوال. أصحها أنه يجلد من تعاطى الخمر شرب الخمر، أنه يجلد 40 جلدة أو يجلد 40 جلدة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وكذا ما ورد عن غيرهم. واستدل لذلك بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا أتي به قد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلد تطهيرا له، فجلد بجريدتين نحوا من 40 جلدة. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم ذكر الجلد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن شرب الخمر 40 جلدة، وكذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا هو حد شرب الخمر 40 جلدة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ولإقامة هذا الحد شروط، وهذه المسألة الأخرى: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر كي يقام الحد على من شرب الخمر؟ هناك شروط لا بد من توفرها، ذكرها أهل العلم مستنبطة من أدلة ونصوص عديدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول هذه الشروط أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فلو كان الشارب لها صغيرا لم يبلغ ليس في ذلك حد، ولو كان مجنونا لا يعقل ليس في ذلك حد الجلد. الشرط الثاني أن يشربها مختارا لها، مختارا لها لا مكرها، فلو كان مكرها أو مضطرا، وتنبه لذلك، مكرها أو مضطرا فإنه لا حد عليه. أما الإكراه فمعلوم أن يكرهه غيره على شربها، بحيث يكون الإكراه واضحا إن لم يفعل ربما فعل به وقتل، وهذا أمر قد رخص الله عز وجل ورفع الحرج عن المكره في كلمة الكفر وما سواها. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما حالة الاضطرار فهي الحالة التي يضطر المسلم إلى ذلك، كما لو كان في مكان خلاء صحراء فقد فيها طعامه وشرابه وخشي على نفسه من الهلكة فلقي قارورة خمر، إن لم يشرب هلك، فهنا أحلت له كما أحلت الميتة للمضطر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: إلا ما اضطررتم إليه. والله جل وعلا قد نهى المؤمن عن قتل نفسه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيشرب المضطر بقدر ما يسد الرمق، فيكون ذلك لا حد عليه لو فعل هذا مضطرا أو مكرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الشرط الثالث أن يشربها عالما بأن كثيرها يسكر، أن يشربها عالما بأن كثيرها يسكر، فإذا لم يعلم ذلك أو كان جاهلا بأن هذا الشراب خمر فإن شربه على أنه شراب آخر لا حد فيه، لم يعرف أنه خمر ولم يعلم بأن كثيره يسكر فلا حد عليه، والجهل في هذا يعذر به صاحبه كما ذكر أهل العلم. وكم من الأحكام الشرعية التي يعذر فيها الجاهل بجهله. الشرط الرابع أن يثبت عليه الشرب ببينة أو إقرار، ويكفي مرة عند عامة أهل العلم. أن يثبت عليه الشرب، شرب الخمر، وشرب الخمر يثبت بأمرين: الأول الإقرار، وهو سيد الأدلة، إذا أقر على نفسه بأنه شربها فذلك مما يثبت به حد الخمر. ولو كان الإقرار مرة واحدة لا يشترط أن يكون أكثر من مرة، بل لو أقر على نفسه بأنه شربها مرة واحدة كان ذلك كافيا في إقامة الحد. والأمر الثاني هو البينة، وجود بينة على ذلك، وجود بينة على ذلك. وهذه البينات كثيرة بحسب الحال، حال الشخص والحال الذي هو فيه. فمن ذلك ما ورد الخلاف في ذكره، وهو إذا وجدت رائحة الخمر في فمه، وكذا أيضا إذا كان يتقيأها، تقيأ هذه الخمرة، فهذه بينات ودلائل تدل على شربه لها. وفي هذه المسألة، في مسألة التقيؤ ومسألة وجود الريح، ريح الخمر في الفم، ذكر أهل العلم فيها قولين أصحهما أنه يقام عليه الحد بسبب ذلك، وهذا هو الثابت عن عدد من الصحابة، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذا أيضا عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأن هذه أمارة من الأمارات التي تدل، أو البينات التي تدل على أنه قد شربها ويثبت به إقامة الحد. ولماذا ذكروا في الإقرار كونه مرة واحدة بخلاف غيره أنه يؤكد عليه أكثر من مرة؟ قالوا لأن هذا الحد ليس فيه إتلاف، هذا الحد ليس فيه إتلاف كما في غيره، كما في غيره يتحرى في إقرار الشخص لذلك، يتحرى في إقراره لذلك. ومن المسائل المندرجة تحت الشروط، هل يشترط في إقامة الحد أن يكون حرا؟ وإذا لم يشترط فكم يجلد العبد؟ الجواب: لا يشترط في إقامة الحد أن يكون حرا، فلو كان عبدا أو حرا فإنه يقام عليه الحد. وكم يجلد العبد؟ هل يجلد على النصف مما يجلد الحر عليه، أم أنه كما يجلد الحر يجلد، يعني 40 جلدة؟ هذه المسألة فيها لأهل العلم قولان، وأصحهما أنه يجلد كما يجلد الحر، لأنه ليس هناك دليل يدل على تنصيف الحد عليه، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى تنصيف الحد في الزنا، ذكر الله عز وجل تنصيف الحد في الزنا، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وهذه أحكام شرعية لا تثبت إلا بدليل ونص في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نصف للعبد الحد، فيدل ذلك على أن الحد يكون كاملا، وأنه لا يشترط في إقامة حد الخمر وهو 40 جلدة أن يكون حرا، بل لو كان عبدا أقيم عليه الحد وثبت له ما ثبت للحر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومما يذكر من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية في باب أحكام الخمر وشربها وفي الشروط في إقامة الحد وغيرها، المسألة الأولى: هل يشترط أن يكون الجلد بسوط؟ الجواب: لا يشترط ذلك على الصحيح، خلافا لمن شذ فقال هو شرط، وذلك لكونه مخالفا للأحاديث النبوية الصحيحة، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل قد شرب فأمر بضربه أو جلده، شرب أي الخمر، قال: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف، أي الرجل الذي أقيم عليه الحد، قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الجلد لم يكن بسوط، كان كما علمت بالأشياء التي ذكرت في الحديث. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائب رضي الله عنه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإمرة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا. وهذا أيضا مما يدل على أن الجلد بالسوط ليس بشرط في هذا الحد، أي في حد شرب الخمر. المسألة الثانية: متى يقام عليه الحد؟ إذا شرب الخمر متى يقام عليه؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يقام الحد عليه حال سكره، بل في حال صحوه، وذلك لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جلد هذا الشارب أو ضربه، جلد شارب الخمر في حال صحوه. الأمر الثاني: لأن المقصود من الحد هو الزجر والتنكيل، وهذا لا يحصل ولا يقع إلا إذا كان في حال صحوه، ولأن حصوله بإقامة الحد عليه في صحوه أتم، فينبغي أن يؤخر إليه، فيؤخر إلى زمن صحوه لا في حال سكره. لأنه في تلك الحالة لا يعي شيئا ولا يحصل منه المقصود من الزجر والمبالغة في التنكيل. المسألة الثالثة صفة الجلد. الصفة يقال عنها يجلد الشارب بالجريد أي جريد النخل وبالنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف، فإن حال الحد عند شارب الخمر يختلف في الصفة عند الزاني أو القاذف، وذلك لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شارب الخمر يحصل له من الحد ما ذكر سابقا في الأحاديث من الضرب باليد وبالنعم وبأطراف الثياب. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحوا من 40 أي من 40 جلدة، لأن حد الخمر هو 40 جلدة. قال أنس: وفعله أبو بكر رضي الله عنه. ومعلوم أن الجريد هو أغصان أو شيء من أغصان النخيل، فيجلد بالجريد وبما ذكر في الأحاديث المتقدمة، ويجوز الجلد بالسوط، ويجوز الجلد بالسوط. المسألة الرابعة إذا مات المجلود بسبب الجلد فهل يضمن أو لا يضمن؟ معلوم أن الجلد لشارب الخمر يكون في 40 جلدة بحكم رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد يعرض للشارب أثناء الجلد موت بسبب الجلد، فهل يحصل الضمان أم لا يحصل؟ هناك حالتان بالنسبة لمسألة الضمان في إقامة الحدود. الحالة الأولى في حق من لم يشرب الخمر ممن وقع في حد من الحدود كالزنا والقذف ونحو ذلك، بل وكذا أيضا السرقة في غير شارب الخمر. نقل أهل العلم الاتفاق على أنه لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، في غير شرب الخمر لا ضمان فيه. فلو أنه جلد الزاني فسرت هذه الجلدات حتى مات، أو أنه قطعت يده لكونه سرق أقيم عليه حد السرقة فسرت هذه السرايا حتى هلك، فهنا هذه المسائل غير شرب الخمر يذكر أهل العلم الاتفاق على ألا ضمان في ذلك، لا سيما لأنه لا يوجد هناك تعد ولا تفريط، تعد ولا تفريط. والتعدي هو فعل ما لا يجوز من التصرفات، وأما التفريط فهو ترك ما يجب من الحفظ. فإذا حصل تفريط أو تعد من الجلاد أو نحوه تجاوز الحد فيما شرع من إقامة الحد فإنه يضمن، لكن إذا لزم الحد والصفة والكيفية لكن حصل هلاك وموت فإنه لا يضمن. ولهذا ذكر أهل العلم قاعدة فقهية أن ما نشى عن المأذون فهو غير مضمون، وهذا شيء أذن به شرعا فجرى فيه الهلاك والموت فلا يكون حينئذ فيه الضمان. الحالة الثانية في حق شارب الخمر، يقال لا ضمان على الجلاد إذا لم يتعد أو يفرط، وعلى ذلك عامة أهل العلم لأنه فعل ما هو مأذون له شرعا، فعل ما هو مأذون له شرعا. وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد عليه في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته. هذا كما قال أهل العلم من علي رضي الله عنه على سبيل التورع، وعلى سبيل التبيين أن الحد في شارب الخمر يختلف عن الحد في الزاني والقاذف وغيرهما. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن المسائل المتعلقة بهذا الأمر مسألة هل يقتل الشارب للخمر في إذا شرب الرابعة أم لا؟ والجواب لا، وعلى ذلك عامة أهل العلم. وأما ما ورد في المسند وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه، فهذا منسوخ، هذا الحكم منسوخ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشرب الخمر فجلد، ثم أتي به أخرى وأخرى ويتكرر مجيئه ويأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجلده، فلعنه بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه. وفي الحديث أن بعضهم قال: ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. وهذا فيه نص صريح أو فيه دلالة صريحة على أنه لا يقتل وإن تعدد الشرب، وأن ما ورد من ذلك فإنه منسوخ كما علمت. المسألة الثانية، هل يجب الحد على من شرب قليلا لم يسكر؟ هل يجب الحد على من شرب قليلا لم يسكر؟ الجواب في ذلك تفصيل. إن كان من العنب فمحل اتفاق، اتفق أهل العلم على أن الحد يجب على من شرب قليلا أو كثيرا. وأما ما كان من غير العنب ففيه قولان، أصحهما أن فيه الحد ولو كان قليلا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدل لذلك بحديث من شرب الخمر فاجلدوه رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت أن كل مسكر خمر كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا يتناول القليل والكثير كما دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المسند والسنن، ما أسكر كثيره فقليله حرام. المسألة الثالثة، شرب الخمر للتداوي، من يشرب الخمر ليتداوى بها. الجواب في المسألة أقوال، أصحها أنه لا يجوز أن تشرب الخمر للتداوي، وذلك لأن الله عز وجل حرمها فلم يجعل الشفاء فيها، ولو كان فيها الشفاء لأباحها الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث وائل ابن حجر أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. فنفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجود الشفاء والدواء في هذه الخمر، وذلك لأن الله عز وجل حين حرمها ومنع الناس منها إنما ذلك لعدم الانتفاع بها في هذه المسألة. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، وذلك لأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، إلا الهرم أو إلا الموت، وهذا من جملة ما يذكر في هذا، أن يتداوى المسلم دون أن يتداوى بما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن المسائل التي تضاف إلى ما تقدم من الأحكام في هذا الباب الشهادة على شرب الخمر. الشهادة والشهادة على شرب الخمر ذكر أهل العلم أنها ثابتة كما أثبتت في سائر الحدود، فلا تقام الحدود إلا مع وجود الإقرار أو البينة، ومن البينة الشهادة، والشهادة تختلف الشهادة من حد إلى آخر أو من شيء إلى آخر. فنجد أن في جريمة الزنا طلب 4 شهود بخلاف الخمر، فإن في إثباتها أو إن الشهادة تصح برجلين عدلين مسلمين يشهدان أنه سكر، ولا يحتاجان إلى بيان نوع ذلك الإسكار. أهم شيء أن يذكر سكره، فإذا ثبت بالشهادة هذه أقيم عليه الحد، مع أنه يكفي في الشهادة رجل واحد، إلا أنه أتي بالآخر لزيادة التأكد والتثبت، ويشترط فيهما أن يكونا مسلمين فلا يكونا كافرين، لأن شهادتهما في هذا الباب غير مقبولة. شهادة الكفار على المسلمين في هذا الباب غير مقبولة. وأما الشرط الثاني فكونهما عدلين، أن يكونا عدلين، والعدالة هي التي تنتفي معها مسألة الفسق، مسألة الفسق، فلا يكون فاسقا لاحتمال وجود التهاون في هذه الشهادة. والله عز وجل قد أثبت العدالة في شهادة الطلاق، فكيف بالعدالة في شهادة الحدود؟ كما قال سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. المسألة الثانية بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا، ما حكم بيع هذا العصير لمن يتخذه خمرا؟ الجواب: بيعه لمن يتخذه خمرا لا يجوز إن علم منه ذلك، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من جملة الإثم الذي نهى الله عز وجل عن التعاون فيه. قد يقول قائل: فكيف يعرف أو كيف أعرف أن هذا يتخذه خمرا وذاك لا يتخذه؟ هذا يكون بالقرائن وغلبة الظن، بالقرائن وغلبة الظن. فإذا علم واشتهر أنه يتعاطى الخمر أو يتاجر به، فهذا لا يجوز للقرينة الحاصلة في ذلك. كذلك أيضا إذا صار عنده خرج منه كلام يدل على أنه يتعاطى الخمر أو أنه يجعل هذا العصير من العنب خمرا ويشربه أو يعطيه إلى آخر ما في هذا الباب من القرائن، فإن هذا لا يجوز إذا علم بالقرينة وغلبة الظن، لأنه من جملة التعاون على المحرم. المسألة الثالثة: ما حكم أكل الحشيشة والمخدرات، هذا مما يلحق بمسألة الخمر. هذه الحشيشة والمخدرة السكر منها حرام باتفاق المسلمين، هي محرمة باتفاق المسلمين. هذه الحشيشة سواء سكر منها أو لم يسكر، هذه المخدرات الحبوب التي اشتهرت في هذا العصر وما قبله هي أيضا من جملة المحرم باتفاق المسلمين. وقد قال أهل العلم إن من استحل الحشيشة وزعم أنها حلال يستتاب في ذلك، يستتاب في هذا الأمر، لأنه فيه تجاوز في الحكم لما علم من دين الإسلام بالضرورة، وأنه محرم كما علم بالاتفاق، وهذا من المعلومات التي لا تحتاج إلى بيان، والمضرة بها حاصلة، والإفساد بها في الأرض كبير، وتضييع النفوس وإزهاقها بسبب هذه المخدرات والحشيش، هذا غير خاف على المسلمين. ولذا كان في بعض البلدان أنهم يوجبون القتل على من علم منه المتاجرة بمثل هذه. وهذه الحشيشة والحبوب المخدرة لا تسمى خمرا، وفيها التعزير بحسب ما يراه الإمام، بحسب اجتهاد الإمام في ذلك، يرجع فيه إلى اجتهاده. فإن رأى أن هذا يرتدع بالحبس حبسه، أو بالجلد جلده، أو بالقتل قتله، فالأمر عائد إلى الإمام العام في هذه المسألة. وأما المتاجرة بها فهي أيضا محرمة، وقد ورد النهي في تحريم الخمر كما في حديث جابر: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل ما يتعاطى به من أموال مأخوذة من المتاجرة من الحشيش والمخدرات فهي حرام لا يجوز الانتفاع به، وأن أكل ثمنه كأكله مباشرة. ولذا لما حصل من اليهود أنه حرمت عليهم الشحوم فجملوه أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فقد يقول قائل: أنا لا أتعاطاه، أنا سليم وبدني صحيح، ولكني أبيعه وأتاجر فيه. قيل: هذا مثل ذاك، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأن في ذلك مشابهة باليهود. والله المستعان، نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.